بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 19 من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الأربعاء 5 من شهر الله المحرم عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وهو ثالث الأشهر الحرم التي هي على نسق يعني متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم في بداية العام. فهذه 3 أشهر من الأربعة الحرم متوالية، شهران في آخر عام وشهر في أول العام، والرابع هو رجب الفرد، رجب مضر، وسمي فردا لانفراده عن إخوته من الأشهر الحرم الأربعة، فهي أربعة 3 متوالية وانفرد هذا عنها فسمي رجب الفرد، ويسمى أيضا رجب مضر. مضر يعظمون هذا الشهر خاصة في الجاهلية من بين الأشهر الحرم، فاشتهروا بتعظيمه، فكان الواحد منهم يجد فيه قاتل أبيه فلا يأخذ ثأره منه تعظيما لهذا الشهر، فكانوا يبالغون في تعظيمه فاشتهروا به فسمي رجب مضر. ومضر هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعلى، فمن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو مضري، ومن لا فلا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن من ابن قص ابن كعب ابن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن كعب بن مرة بن لوي، ولا لا، ابن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد ابن عدنان، فمن اجتمع معه في مضر فهو مضري. فالشاهد هذا هو رجب مضر، فانفرد سمي الفرد، بالغت مضر من بين القبائل في تعظيمه فهو رجب مضر. وهذا الشهر شهر الله المحرم، فيه يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فهو مع شهر مع يوم عرفة يومان عظيمان يكفران السنة الماضية، ويزيد عليه عرفة بالقابلة بالآتية، فهذا فضل من الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد يهودا تصومه، وقريش كانت تصومه وتعظمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يهود عن صومهم له وتعظيمهم إياه، لأنهم أهل كتاب، ولأنهم ليس منهم أحد عنده من قبل بمكة حتى يراه فيسأله، لكن في المدينة كانوا متواجدين، فسألهم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، في رواية قومه، وأهلك فرعون ومن معه، وفي رواية قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، والأمر كان في أوله للوجوب أول سنة، ثم في الثانية فرض صيام رمضان فرفع الوجوب وبقيت السنية، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه 10 سنين، وفي آخر سنة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، وفي لفظ مع 10. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا أهل الكتاب، فأمر بأن نصوم يوما معه لحصول المخالفة لأهل الكتاب بضمنا ليوم معه سواء كان قبله أو كان بعده، والأفضل أن يكون 9 لأنه هو الذي هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صام 11 فلا بأس، لكن 9 أفضل لهم النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا أولا. وأما ما يذكر أن أعلى درجات الصيام في عاشوراء 3، الأولى أن يصوم 3 أيام، يوم معه قبله ويوم معه بعده، هذا حديثه ضعيف الذي فيه العطف بدون تخيير صوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا ضعيف وهو في المسند، الصحيح يوما قبله أو يوما بعده. والدرجة الثانية أن يصومه هو منفردا، يحصل له أجر الصوم ليوم عاشوراء ولكن لا يحصل له أجر المخالفة لأهل الكتاب. فالصحيح أن صوم عاشوراء على درجتين، إما أن يصام معه يوم قبله أو بعده والأفضل الذي قبله أو 9، وإما أن يصام منفردا فقط، حينئذ يفوت الإنسان أجر المخالفة لأهل الكتاب. الشيء الثاني أن شهر الله المحرم كله شهر صيام، وقد ثبت في الصحيح أن أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد دخل هذا الشهر شهر الله المحرم دخل دخولا شرعيا ليلة السبت، يعني يوم الجمعة ليلا، فأصبحنا يوم السبت يوم واحد، كما أثبتت المحكمة العليا هذا وأعلنته في وسائل الإعلام عندنا هنا، فثبت شرعا. قبل أمس نحن ماذا؟ 3، أليس كذلك؟ يوم الاثنين الذي هو اليوم 3 أعلنت المحكمة العليا إعلانا شرعيا رسميا بأنه قد ثبت دخول شهر الله المحرم ثبوتا شرعيا ليلة السبت، فيوم السبت يوم واحد. وفي بعض التقاويم للأشهر أدخلوه يوم الجمعة يوم واحد، ولكن ليس ذلك بصواب، فالصحيح أنه يوم السبت، فالسبت القادم يكون 8 أيام، والأحد هو 9، والاثنين هو 10 إن شاء الله تعالى. فنحن نعظم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، وتعظيمه إياه إخباره لنا بأن هذا اليوم يوم أظهر فيه الله الحق وأهله وخذل الباطل وأهله، إذ اليهود أخبروه وهم بهت وهم أهل كذب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فلو كان كذبا لما أقرهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكننا نحن هنا ثبت عندنا هذا بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كذبا لأخبر به عليه الصلاة والسلام، بل قال أنا أولى بموسى منكم. فنحن نشكر الله جل وعلا أن نجى الله فيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقومه الذين آمنوا به، وأهلك فرعون لعنه الله ومن تبعه، فهذا تعظيمنا له، إذ هو يوم أظهر الله فيه الحق وأهله، وأخزى وأذل الباطل وأهله، فنشكر الله فيه ونعظمه فيه شكرا له على إنجاء المؤمنين وإظهارهم وإعزازهم وإهلاك الكافرين وإذلالهم وقهرهم. فالواجب علينا جميعا أن ننتهز الفرص هذه، فإن العبد لا يدري ما يعرض له، اليوم صحيح وغدا مريض، اليوم فارغ وغدا مشغول، اليوم قوي وغدا ضعيف، وهكذا. فعلى الإنسان أن يغتنم صحته قبل مرضه، ويغتنم أيضا شبابه قبل هرمه، ويغتنم فراغه قبل شغله، قبل أن تعرض هذه العوارض فيفوته كثير من الخير. والشاهد أن هذا الشهر شهر طاعة لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نوه به، وهو شهر من الأشهر الحرم التي ينبغي علينا جميعا أن نؤدي حقها بتعظيمها والقيام بوظائف الطاعات التي ثبتت في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا يقول: ما صحة قول من يقول إن مذهب الشافعي القديم هو مذهب مالك؟ ليس كذلك، ففيه شيء وافق فيه مالك، وشيء وافق فيه أحمد، وشيء وافق فيه أبا حنيفة، وشيء وافق فيه غيره. والمذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى على طرفين أو جناحين أو شقين: شق النيسابوريين وشق العراقيين، كله يقال له المذهب القديم. والجديد هو ما كان بمصر.
نعم. هذا يقول: هل صحيح قول بعض الطلاب في أنه لا ينبغي لنا أن ننبه الطلاب الجدد عن بعض المخالفين للمنهج، وأنه ينبغي لهم أن يشتغلوا بطلب العلم ويبتعدوا عن هذه المسائل؟
معرفة المنحرف في المنهج من طلب العلم، معرفة المنحرفين عن السنة والطريق الصحيح هذا من طلب العلم، لأننا نعلم جميعا أنا وإياكم أن هذا العلم إيش؟ دين، صح ولا لا؟ هل هذا محل اتفاق ولا فيه خلاف؟ إن هذا العلم دين، هذا فيه خلاف بيني وبينكم ولا محل اتفاق؟ أجيبوا، محل اتفاق ولا فيه خلاف؟ محل اتفاق عند السلف جميعا أن هذا العلم دين، فإذا كان كذلك بقي تكملة الأثر: فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الذي قال هذه المقالة أحد رجلين، إما أنه لا يفقه، وإما أنه مريض مصاب بداء الهوى. ونحن نقول إن شاء الله أنه من قلة فقهه فيستفيد ويتعلم. هذا الكلام غير صحيح، ده كلام بالغ ظاهر البطلان، بالغ الغاية في البطلان. فالذي يطلب العلم لا بد وأن يكون له معلما، ولا بد وأن يكون له صاحبا معينا في الطلب. فالمعلم لا بد أن يكون على دين وسنة، وهكذا الصاحب الذي تتآخى وإياه وتتصاحبان وإياه، أنت وإياه، وتترافقان في الرحلة والطلب، لا بد أن يكون صاحب سنة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا صاحب البدع فهو مثله، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والسني يعينك على نفسك باتباع السنة والسير عليها ولزومها ولزوم أهلها والذب عنها وعن أهلها، والبدع على خلاف ذلك كله. فاختر لنفسك أنت، الله جل وعلا قد جعل لك قلبا تفقه به، وعينا تبصر بها، وأذنا تسمع بها، وهداك النجدين، طريق الحق وطريق الشر والضلال، وحثك على لزوم الحق، وأرسل إليك رسوله أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب، كل هذا يحثك فيه على لزوم الحق. وضد ذلك بين لك الباطل وحذرك من سلوكه وأقام لك الدلائل على بطلانه، فأنت إن اتبعت بعد ذلك فإنما تضل على نفسك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقرأ عن شرح مختصر التحرير، أنا ما أعرفه الشيخ الشثري، ما أعرفه. والإنسان يقرأ أو ينصح بما يعرف ويشهد لما يعرف، والذي يقول فيه لا أعرفه يحال بعد ذلك بالسؤال عن من عرفه، أنا ما أعرف هذا الكتاب. هذا يقول يغلب على ظني أن خالة زوجتي تتعامل بالسحر، تدعي فك السحر، فما الحكم في قبول هديتها؟ غلبت الظن إذا قامت عليها قرائن وأنت تعرف ذلك عملت بها، فالواجب عليك أن تتأكد أولا، لكن إذا غلب على ظنك هذا قامت القرائن التي تفيد غلبة الظن، فالواجب عليك أولا أن تنصحها، فإن هي أبت وثبت ذلك عنها عندك فحينئذ الواجب أن تهجر هذه المرأة، بل ويجب على زوجتك أن تهجرها، لأن الذي يتعاطى السحر ويعمله كما هنا في السؤال بن ورقتين، هذا كافر في أصح قوله العلماء، معالجة السحر كفر، أن هذا من السبع الموبقات، والله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فنعوذ بالله من ذلك. فأنت أولا عليك أن تتحقق، فإذا لم يثبت قطعا لكن بقيت غلبة الظن والقرائن التي تحكم بها، فغلبة الظن يحكم بها، فإذا أنت نصحت لها سيتبين لك الأمر، إذا قمت بالنصيحة تبين لك الأمر، وحينئذ نصحت على غلبة الظن وتبين لك بعد ذلك، فانتقلت إلى ما؟ إلى اليقين، إلى القطع. فإن كان غير صحيح سيتبين، وإن كان صحيحا هذا عنها، حينئذ إما أن ترجع وإما أن تهجرها أنت وزوجتك. والقنفذ لا يجوز أكله، هذا سؤال آخر له. ويسأل عن إيقاف الصبي مع الجماعة على غير طهارة، ما يصح، لابد أن يتطهر الصغير إذا كان مميزا، أما غير المميز فلا، الكلام على المميز، فإن عندنا الصبي المميز وعندنا الصبي غير المميز، وعندنا الصبي المراهق، كل قال له صبي، وعندنا البالغ هذا مكلف، ثم مراهق، ثم صبي مميز، ثم دون التمييز. فإذا كان على هذا النحو وهو مميز فيجب أن يؤمر بالطهارة، لأن الصلاة لا بد لها من الطهارة، فيتدرب من الآن. أما إذا كان غير مميز فلا تقطع صفوف الناس به. هذا يسأل عن تراء الهلال في غرة كل شهر. هذا الأصل فيما تثبت به الأحكام، ولكن قد يتسمح الناس في غير الأشهر التي تنبني عليها العبادات العامة مثل الصيام، فتجد الناس يحتاطون في جماد الآخرة وفي رجب وفي شعبان يتحرون، كل ذلك احتياطا لرمضان، وهكذا في خروج رمضان شوال ويبنى عليه خروجه لدخول ذي القعدة ثم ذي الحجة، فيحتاطون لأجل الحج، ثم بعد ذلك المحرم لأجل هذه العبادة، ليحصل ثبوت دخول شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام رمضان صوم شهر الله المحرم، وليحصل أيضا به ثبات يوم عاشوراء، فيحصل تعظيمه وصيامه على الوجه الثابت، فيكون حينئذ وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه في صيامه، وصيامه يكون بثبوت تعيينه، وثبوت تعيينه يكون بثبوت دخول شهر الله المحرم، لا كما يفعل المبتدعة من الروافض في هذا الشهر من الضلال والانحراف والندب والعويل والصياح والبكاء وضرب الصدور والخدود والرؤوس والظهور وإسالة الدماء والمسيرات الذهاب إلى القبور، كل هذا من المنكرات المحرمة العظيمة، بل بعضها من الشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل عن الأفنان الندية، هل تنصح بها المبتدئ؟ الأفنان الندية لا، المبتدئ يأخذ كتابا مختصرا ثم إذا عرف الخلاف دخل إلى الأفنان الندية. نعم. هذا يسأل من الذي يقيم الحجة على الناس؟ يقيم الحجة على الناس كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذان اللذان تقام بهما الحجة، والذي يقيمها هو العالم وطلبة العلم المتمكنين، والسلطان يأتي بالعالم بطلبة العلم المتمكنين فيجمعهم للمسألة فيبحثونها ويقيمون الحق بدلائله على من خالف. نعم، وهذا موجود، ولو نظرتم في مثل كتاب الدرر السنية لرأيتم ما أقول لكم في عدد من المسائل، هذا موجود، وتجدون توقيعات هؤلاء الذين أصبحوا بعد ذلك كبار العلماء يوم أن كانوا شبابا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، بس في الدولة السعودية الثالثة هذه التي نحن فيها، كانوا في الأربعينات وفي 35 ونحو ذلك، كانوا يجتمعون للمسألة التي فيها يعني نظر أهل العلم، وينظرون في أدلتهم ويناقشونها ويخرجون بكلام واحد يصدر عنه الجميع. فمثل هذا ومثل هؤلاء هم الذين تقام بهم الحجة، بالعالم المتمكن وبطلبة العلم المتمكنين الذين ينظرون في هذه المسائل ويصدرون فيها القول عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: ما حكم من ينكر حجية الإجماع بدعوى أن الإجماع أن يجمع كل مسلم على مسألة؟ وهذا مستحيل، هذا غلط. الإجماع هو إجماع مجتهدي الأمة، ما هو كل مسلم. طيب، الذين لا علم لهم من الخبازين والبقالين والجزارين، لا علم لهم نحن لا نعيب الإنسان بصنعته، لكن الذين لا علم لهم هذا مسلمين يدخلون في هذا القول، هذا قول باطل. لكن المراد بالإجماع أن يجتمع مجتهدي الأمة في عصر من الأعصار على حكم، هذا الذي يقال عنه إنه إجماع. ولتفرق المسلمين في الأمصار وتباعد الأقطار قال جمع من أهل العلم من ادعى الإجماع فقد كذب، ومثلها من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. لماذا؟ لأنهم معدودون محصورون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فسهل اجتماعهم على المسألة، ويقول الواحد منهم قولا ولا يخالفه أحد، هذا سهل نقله. أما بعدما تباعدت الأقطار وتفرق فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، ثم وجد العلماء في هذه الأقطار في الزمن السابق خاصة، ادعاء الإجماع صعب، وذلك ما يدريك، لعله قد خالف بعضهم ولم ينقل إليك لم تقف عليه. فهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا بنا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.